بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أحيي جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
ما تقدم في الحلقة أو الحلقتين السابقتين هو أن لدينا تراث يرتبط بالعقيدة المهدوية كبير في تراث المسلمين، سنة وشيعة. هذا التراث ليس على وزان واحد بطبيعة الحال، لأن لعوامل عديدة، وأشرت إلى بعضها في الحلقتين السابقتين، ولم أكن بقصد الاستقصاء لعناصر القوة وعناصر الضعف، لكن هناك نقطة مهمة قد لا أكون أشرت إليها، وهي أنه عندما تحدث المصطفى صلى الله عليه وآله عن دولة آخر الزمان وعن المهدي الحق من ولد فاطمة الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، انتشر هذا والحكام يعرفونه، الأموي يعرفه، العباسي يعرفه. من هنا حاول بنو أمية وبنو العباس أن يربطوا الحدث بأنفسهم وببعض رجالاتهم، وبالأخير حاولوا أن يربطوه بمنهجهم، لأنك تعلم أن كل حركة من هذه الحركات أو دولة من هذه الدول استمرت مدة طويلة من الزمن منهج لدينا تحفظات كبيرة عليه في تحريف مسيرة الإسلام والسنة النبوية المطهرة على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. لذلك حتى أن بعضهم تسمى باسم المهدي، وهذا معلوم. لذلك نحن لدينا حساسية خاصة تجاه ما ينسب لهذه العقيدة ولهذه المنظومة الحقوقية العظيمة التي ستغير وجه العالم. قضية مو بسيطة، مو عقيدة أيضا نظرية، والله مثل الاعتقاد افترض بالرجعة وما في داعي نبحث عن التفاصيل، أو الاعتقاد مثلا بخروج دابة الأرض مثلا، للأمور نصص عليها القرآن الكريم. لا، هذا يرتبط أولا من جهة العقيدة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يرتبط بالإمامة
طبعا،
العنصر الأخير من عناصر الإمامة، وهو الذي سيثمر كل حركة الأنبياء والأئمة الذين قبله في حركة التاريخ. الأمر الثاني قيام الدولة العالمية، يعني هو الذي على يديه ستتحقق مواعيد الله لنبيه صلى الله عليه وآله بأن يظهر دينه على الدين كله.
نعم.
ولو كره المشركون تحت شهادة الله وكفى بالله شهيدا.
نعم.
على هذا الأساس القضية تحتاج إلى تنقيب، تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تدقيق، ونحن بين الاعتقاد والدليل ونحن أبناؤه أينما مال يمين.
نعم.
وبين العاطفة، في عاطفة مفعمة لدى كل مظلومي العالم عموما، ولدى خصوص المسلمين، ولدى خصوص مذهب أهل البيت عليهم السلام تجاه القضية المهدوية، هذا له عناصره الخاصة. يعني لماذا يعلو ضريبه إن صح التعبير في بعض المذاهب وينخفض في بعض المذاهب؟ مرخص أهل البيت واضح السبب، لأنهم يعرفون الشخص، يعرفون الدور، هو جزء من المعتقد، من أساسيات المعتقد عقيدة الإمامة. الأمر الآخر، من يمتلك حس ديني بقدر امتلاكه حسا دينيا بقدر ما يعني هذا الأمر، إلى أي مذهب انتمى. على هذا الأساس تبرز أهمية وعظمة أن تكون توضع النقاط على الحروف. مضافا لهذا وذاك، نحن نجد أن هذا الكم من التراث هو أحد الأسباب التي جعلت كثير من الناس يدعون، بدءا بأولئك الحكام الذين أشرت إليهم، إلى كثير من الناس الذين تعبر عنهم الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم بالمحاضرية الحمقى.
نعم.
هذا مصطلح موجود في الأحاديث.
نعم. نعم.
يعني يريدون الإسراع في الأمر ويستعجلون التنظير ويستعجلون التطبيق وإلى آخره. في هالمجال ولا زلت أتحدث عن أساسيات التراث، انتهيت في الحلقة الماضية ووعدت على ما أتذكر وعدا بأن هناك مشكلات تبرز لابد أن نقصرها ضمن عناوين. أنا بشكل سريع يعني طلعت معي عدة عناوين. الأول عنصر الإثبات. شو يعني عنصر الإثبات؟ يعني حتى أثبت أن النبي قال، أن الإمام المعصوم قال، أصل نسبة القول قبل أن أدخل إلى مضمونه والدراسة المضمونية.
نسبة الصحة
طبعا لأن لدينا كما أشرت كتب عند السنة والشيعة. لدينا تجميعات مثل ما جمع العلامة ابن طاووس رضوان الله عليه كتاب التشريف بالمنن مثلا من عدة كتب. لدينا حديث حول التراث لأن التراث الكل يعترف أنه فيه وضع فيه كذب فيه اشتباهات فيه 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 لأن المعصوم هو الذي يقول. أيب أول مرة بدي ثبت أن المعصوم قال، مش كل تقول على المعصوم يعني قال المعصوم، يعني مش كل شخص الآن عند السنة يقول قال رسول الله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا كل شخص عند الشيعة قال قال الصادق عليه السلام يعني قال الصادق عليه السلام. من المسلم في التراث وهذا واضح، وأئمة الجرح والتعديل ذكروا فلان مدلس فلان كذاب فلان متزندق فلان متلون في الدين، مرة إمامي مرة شيعي عام مرة سني مرة ما أدري ماذا وينقلب. وفي أشخاص معروفون بهذا. وهذه سنة الانحراف في الناس الذين يخلدون إلى الأرض ويتبعون الهوى. طيب، فأول خطوة في التراث أن نثبت أن هذا الكتاب أو هذه الرواية تستند. عادة ما عندنا شيء اسمه كتب تستند. القرآن كتاب يستند. ما عدا القرآن نصوص تستند. شو يعني نصوص؟ يعني المفردات. يعني ما عندنا، نحن في مذهب أهل البيت صريحون، ما عندنا شيء اسمه كتاب بكامله ما بين الدفتين نقطع أو نجزم أو نصحح استناده إلى النبي أو أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام.
ليس لدينا كتاب معصوم إلا القرآن.
يا أخي الفكرة مش منطقية. خلينا بشكل واضح نتكلم. الفكرة مش منطقية أصل، هكذا ادعاء مش منطقي لا في الضفة السنية ولا في الضفة الشيعية. في الضفة السنية مسلم أن التراث بعد النبي صلى الله عليه وآله توسع كثيرا، وأن حركة الوضع ملأت الخافقين إن صح التعبير. وأنا ذكرت سابقا وأذكرها عادة هذه المقولة، يعني عندما يأتي البخاري ويجمع كتابه من 600 أو 700 ألف حديث ونظيره مسلم، أو 900 ألف حديث بالنسبة لمصادر مسند أحمد، طيب وين راحت ذيك الأحاديث؟ شو كانت ذيك الأحاديث حتى رغب عنها البخاري ومسلم وأحمد ولم يخرجوها؟ طيب إذا هذا، طيب ماشي، البخاري نقب عن أصح الأحاديث بنظر، طبعا هو ما ادعى هكذا دعوة بعد ذلك تلقي بالقبول لأن لوزانة ورجاحة كتابه في مدرسته،
وعض قرآن الأحاديث
في مدرسته
في مدرسة. طبعا
مش عند جميع المدارس ولا عند جميع المذاهب، وإن كان أنا شفت حتى عند السنة شي بفضل البخاري وهم الأكثر على مسلم، شي بفضل المسلم على البخاري، وإن كان مسلم والبخاري كلاهما جزا القنطرة عند جمهور أهل السنة. وإن كان مؤخرا صار فيه نقاشات من قبل محققين وعلماء وازينين في المدارس السنية، لأن عندما نقول مدرسة سنية الطيف العام، وإلا في داخل المدرسة السنية تختلف المشارف في نقل الأحاديث، تختلف المشارف في فهم الأحاديث إلى آخره. طيب البخاري معصوم شيء؟ مو معصوم، في أحسن الحالات هو في مدرسته رجل موفق لكي يبني هذا التراث لنفترض هكذا. طيب على هذا الأساس شو بصير؟ على هذا الأساس يبقى إنسان يصيب ويخطئ.
صح،
ليس منطقيا أن تسد باب البحث العلمي، وإلا لو كان صار البخاري إمام المذهب ليش صار الشافعي والمالكي والحنبلي وإلى آخره؟ طب في الحديث أحمد بن حنبل مش طبقة الأولى ولا الدرجة الأولى عند جمهور السنة. درجة الأولى البخاري.
صح،
بينما أحمد بن حنبل هو اللي صار مذهبا.
نعم
جيد. لذلك يمكن أن يأتي بعد البخاري من يدقق على البخاري ويستدرك على البخاري، وبالفعل حاكم النيسابوري استدرك على الصحيحين.
صح،
الأحاديث التي على شرطهما أو شرط أحدهما ولم يخرجها.
نعم.
طيب على هذا، وفي مد وجزر، مد وجزر في هذا البحث. إذا في مد وجزر يعني ما في شيء كله صحيح.
صح،
خلينا نبحث في موازين التصحيح. أيضا عند الشيعة نفس الكلام، الشيعة باستثناء قليل من الطائفة اللي هم الإخباريون واللي بشكل سريع حاصرهم محقق الطائفة.
نعم،
وقد تقدمهم الأمر وعاصرهم وتأخر عنهم في المحاصرة. واضح جدا أن موازين الطائفة المحقة في الحديث أننا نحترم بعض الكتب نقدرها أكثر من غيرها، هي أجل كتبنا كالكافي مثلا بالنسبة لبقية الكتب الأربعة فضلا عن بقية الكتب، هذا لوزانه لوزانته ورجاحته وعظمة مؤلفه وبقاء 20 سنة يدقق في تأليف هذا الكتاب قربه من عصر الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، لأنه عاصر الغيبة الصغرى وتوفي مع وفاة آخر سفير تقريبا في نفس المدة في سنة 329 للهجرة. لكن مع ذلك لا أحد ينبس بمن شفى أن كل حديث مودع في الكافي صحيح.
صح. صح.
هذه جهة. الجهة الأخرى المهمة يعني عدم عصمة المؤلف، الجهة الأخرى المهمة هي أن الحديث قبل ذول المؤلفين يعني قبل البخاري وقبل مسلم وقبل الكافي وقبل التهذيب للشيخ الطوسي وإلى آخره هم أخذوا من تراث قبلهم، التراث ليس على وزان واحد.
صح.
لذلك علماءنا في تقديري كانوا أكثر واقعية من علماء السنة في هذا المجال. كيف أكثر واقعية؟ كل التراث الحديثي نظروا إليه نظرة تفحص. نحن لدينا مصادر أساسا علماء حطوا عليها علامة استفهام، المصدر ككل. يعني عندما يأتي الشيخ المفيد ويقول علماؤنا ينسبون وضع الكتاب الفلاني إلى أبان بن أبي عياش مثلا، أصل الكتاب من أساسه في عليه علامة استفهام. أو عندما يشكك الشيخ النجاشي أو كذا في انتساب الكتاب الفلاني إلى المؤلف الفلاني، يعني أصل الكتاب صار عليه كلام.
صح.
الشيخ الكليني كان واعي لهذا الأمر، إجا وشو سوى؟ مصادر شاذة، مصادر مرفوضة من الطائفة لم يخرج منها أصلا، أخرج من المصادر المعتبرة من المصادر الصحيحة، لكن لا يعني صحة المصدر صحة كل حديث حديث في داخله. المهم ما بدي طيل هنا حتى لا أذهب إلى بحث أكاديمي في المجال. أول خطوة نحتاج إليها عنصر الإثبات. عنصر الإثبات يعني إثبات المصدر أولا، ثانيا إثبات الحديث في المصدر يعني سند الحديث، هذه الخطوة الثانية. هذه الخطوة الثانية فيها مشارب طبعا،
طبعا
وثاقة الرواة، عدالة الرواة بالمعنى الأخص يعني، فيها جانب آخر قضية المذهبية والعصبيات المذهبية تلعب دور فيها المجالات.
نعم.
يتعدد شوية المباني، لكن لا يختلف أهل هذه المباني على لزوم اعتماد طريق علمي راجح ووزين ودقيق في إثبات صدور الرواية عن صاحبها عن المعصوم عليه السلام. في هذا المجال كما قلت طبيعي رح تبرز مشكلات وتعدد مباني
حكما
إذا برزت في قدر متيقن يتفق عليه الجميع ويوجد هوامش اجتهادية. أنا بدي أتكلم واقعية يعني، الآن لما بيجيك واحد بيقول لك أنا لا أؤمن بالمنهج السندي مثلا،
نعم
أنا أؤمن بالمنهج المضموني، يعني أن نجمع قرائن لتصحيح المضمون. وهذا من قديم، البعض بيتصور أنه الآن عم ينطر على مصاد. هذا مطروح الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب التهذيب، تهذيب الأحكام، يعني شيخ الطائفة في القرن أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس طرح هذا المنهج، طرحه في مقدمات التهذيب، قال هناك قرائن تفضي إلى صحة صدور الرواية وهناك قرائن تفضي إلى صحة مضمون الرواية، ثم عقب قال قرائن صحة المضمون لا تعني صحة الصدور.
جميل.
كان في ناس قد يكذبون بمضامين صحيحة حتى يسلكوا أنفسهم في سلك محدثينا، ففي بعض أحاديثه لا يكذب في المضمون لكن حتى يأسس لكذب في مضامين أخرى. الكذب فنون.
صح.
والزندقة فنون. ها جيد. وعندنا طبعا في مذهب أهل البيت في شيء جميل، يقول لك الراوي الفلاني كان له حال استقامة ثم صار إلى حال تخليط، يعني صار يهب ويدب، يعني يأخذ من هنا وهناك، فترة ثالثة يرفضونه رفض كامل لأنه صار كذابا موجود، يقول فإذا علمنا أن ما أخذ منه أخذ أيام استقامته نقبله.
جميل.
شوف المنهج الرياضي صح
شفاف
يعني في حالة رياضية. أنا رفضتك الآن لأنك انحرفت. جميل. بس لما كنت مستقيم أنا لا أرفضك ولا أرفض ما قلته حال الاستقامة. جميل. أو نقلته حال الاستقامة، يعني مثل علي بن أبي حمزة البطائني
وجماعة المثال.
نعم كانوا علماء كبار بعد ذلك يا أخي مو معصومين، استبدوا بالمال وما أكثرهم، في صحابة كانوا هكذا ثم ارتدوا، في صحابة كانوا هكذا ثم انحرفوا. الزبير قتل أمير المؤمنين عليه السلام طلحة قتل أمير المؤمنين عليه السلام وهكذا. فالروح الرياضية له ما له وعليه ما عليه.
صح.
وحتى الله في الأخير هكذا يحاسب وهكذا يعاتب وهكذا يعاقب.
نعم.
ها؟
نعم.
وإن كان في الهداية الأمور بخواتمها.
نعم.
لكن في القيمة العلمية خير إن شاء الله. طيب
ما في خيمة زرقاء.
فأول شيء أول شيء هو عنصر الإثبات. الآن المشهور عندنا نحن الشيعة الإمامية أن المهم هو الوثاقة بالرواية، يعني أن نثق أن الرواية صادرة. طريق لتحصيل الوثاقة جمهور العلماء يقولون هو السند، يعني صادق عن صادق عن صادق عن صادق يروي إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام. ثقة عن ثقة عن ثقة إلى أن ينتهي. وشيخ الطائفة الطوسي صرح قال فساد المذهب لشخص بنظرنا لا يعني فساد روايته.
جميل.
ما دام مأمونا في نقل الحديث. ثم مثل أمثلة. لأن في الطائفة روايات كثيرة مروية عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن حفص بن غياث، عن غياث بن كلوب، عن فلان عن فلان عن فلان. هؤلاء لهم مرويات كثيرة عندنا وطائفتنا تعمل بها. ليش؟ يقول الشيخ الطوسي عامي، يعني ليس من شيعة أهل البيت. إلا أن كتابه معتمد لأنه روى عن أئمتنا وأخذ العلم عن أئمتنا.
جميل.
مثل حفص بن غياث أو مثل طلحة بن زيد أو مثل فلان أو الأسماء اللي سميتها وفيها إلى مظاهر.
نعم.
هذا شيخ الطائفة الذي يقول، مش إنسان عادي.
نعم.
جيد، إذا كان الأمر على هذا وهكذا نشط الأمور، فغالب علماء الشيعة يقولون هو هذا المنهج المتبع. نعم، في منهج في المقابل بيخلق منهج الوثوق، هذا أيضا ينفع إذا الرواية مش صحيحة الإسناد، لكن اجتمعت قرائن عديدة أفضت إلى أن نطمئن بصدورها أو اطمئنان حجة عن جميع عقلاء العالم، فنحن أيضا نعمل بها. وهذا خلاف في الطائفة أنه هل الرواية الضعيفة إذا عمل بها مشهور الشيعة تصبح حجة أو لا تصبح؟ طبعا منهج القرائن يختلف عنها. لذلك المهم ما أريد قوله، كما نعتمد في فروع العقيدة التفصيلية صحة ولا نعتمد غير الصحة، كما نعتمد في الفقه الحديث الصحيح ولا نفتي بدون حديث صحيح، كذلك في العقيدة المهدوية الأمر أكثر حساسية
طبعا.
أكثر أهمية
جميل.
أكثر دقة. وهذا التراث لابد من تنقيبه به
جميل.
هنا تبرز بعض الدعاوى في ظل المشكلة على مستوى التراث، وبعضها أنا إنما أؤشر إليها لأنها دعوى معاصرة موجودة الآن.
والله
لابد
حاطط سؤال
من تحديد الوظيفة تجاه
حاطط سؤال مش عارف بدي مرقه أنا، بس لكن أنت سمحتك بالآخر أشهر لمضمون اللي بتقول لك أنا برجع بسلم الله محطة من ثمن عضي لمتابعة هذا البحث ضمن السلسلة في أهل البصائر. ضيفنا أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، نعود بعد قليل. أهلا بكم، السلام عليكم. نعود إلى سياقات هذا البحث الذي يأتيكم عبر سلسلة المباركة أهل البصائر. صاحب هذا البحث وكل الأبحاث في هذه السلسلة أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الإعلام المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. أهلا بكم.
أهلا بكم.
أنا بأخذ من عندكم أو بسأل تحبني أسأل
كما تريدون.
لا الصوت اللي بدكم.
جيد. أنا وعدت قبل الفاصل بأن ندخل إلى بعض الدعاوى لمعاصرة. شوف في بعض الدعاوى بين إفراط وتفريط. يعني مثلا عندما يأتي البعض ويدعي أن الأحاديث كانت تحتاج إلى تدقيق وتنقيب في القرون الأولى لأنه كان في وضاع ومدلسون وكذب وزندقة، والمغيرة بن سعيد دس في أحاديث كتب أحاديث أصحاب والدي الإمام الصادق يقول أو الإمام الكاظم عليهم السلام إلى ما هنالك. فيقال بس بالقرون الثلاثة الأربعة الأولى نقب التراث، وبعد ما بنحتاج إلى تنقيب تراث، ما بقي كله صحيح. هذه دعوة موجودة الآن.
هذه دعوة
وهالدعوة موجودة من قبل بعض العلماء، يعني أنا ما عم بتكلم هنا عن أناس يتهمون مذهب أهل البيت عليهم السلام، نحن بحاجة للتنبه لهالأمور. هذه الدعوة البعض بيوسعها بيقول هذه بلحاظ جميع الأحاديث مش بلحاظ بعض الكتب، لأن فيها كذا دعوة. الدعاه الإخباري مثلا بالنسبة لخصوص الكتب الأربعة الأساسية، يعني الكافي ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأخبار والاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ومع ذلك علماءنا المحققون ناقشوا الإخباريين في هذا الموضوع. أنا ما عم ببعد عن موضوع أهل البصائر، هذا صميم أهل البصائر، لأن في هذه الكتب خصوصا الكافي منها تراث مهدوي مهم. المحققون الكبار من علماء جهابذة الطائفة، يعني أمثال الوحيد البهبهاني، أمثال الشيخ مرتضى الأنصاري، أمثال صاحب جواهر الكلام الشيخ محمد حسن، أي كبار الطائفة أسسوا لمنهج ومشوا في مواجهة الإخباري. التأسيس قديم، لكن ذولا أسسوا لمواجهة المد الإفراطي إن صح التعبير في التصحيح الحديث. ولذلك حوصرت الحركة الإخبارية بهذا المعنى، وإن كانوا الإخباريون فيهم علماء جليلون على المستوى الشخصي، الكلام في البحث العلمي الآن، ولديهم تراث حديثي وتراث فقهي جيد. يعني عندما تتحدث مثلا عن الحدائق الناضغة للشيخ يوسف البحراني، تحدث عن كتاب فقهي مهم مهم، وإن خالفناه في كثير من مبانيه. عموما القضية ليست يعني بعيدة كل البعد عن شيء اسمه التجريح أو التوهين، هي ميزان العلم، ميزان العلم جيد. مع ذلك علماءنا المحققون كما قلت واجهوهم وحاصروهم وألفوا كتب موجودة إلى الآن، وكثير منها حقق وطبع في نقد هذه الحركة. يعني مثلا ما في أحاديث في الكافي الشيخ الطوسي ردها في كتابه التهذيب؟ فيه؟ الشيخ الصدوق ولا أودع في هذا الكتاب إلا ما أفتي فيه فيما بيني وبين الله. طيب في كثير من أحاديث الكافي وهو متأخر عنه، وهو أحد رواة كتاب الكافي، وليس فيه، يعني معنى ذلك أنه لا يفتي بما قاله بكثير مما في الكافي. طيب الشيخ الطوسي نقل أحاديث كثيرة من كتاب الأحذر الفقيه وناقشها،
صح؟
هذا شو يعني؟ يعني أن نفس أصحاب الكتب الأربعة لم يكن أحد منهم يرى بالنسبة لكتاب الآخر أنه صحيح كله. الشيخ الطوسي بعد واضح، لأنه ذكر الأحاديث الموافقة والمخالفة في التهذيب والاستبصار، لذلك هو لا يعتمد صحة جميع أحاديث كتابه، وهذا واضح لأنه هو بنفسه رد كثيرا منها. إذا الشبهة موجودة بالنسبة للكافي وبالنسبة لمن لا يحضر الفقيه، غير موجودة بالنسبة للتهذيبين. طيب ما بالك بأن يأتيك بعض العلماء أو بعض الباحثين أو بعض الكتاب ويدعي أن التراث كاملة نقح، يعني حتى ما حواه الكتاب الجليل بحار الأنوار بين دفتيه
بما وصل
إليه، يوجد مدعون إلى الآن موجودون. طيب يا جماعة الخير، حتى العلامة المجلسي المتهم بالنزعة الإخبارية ما ادعى كذا دعوة. العلامة المجلسي كان كل همه أن لا يضيع التراث،
جمعه
فجمع غثه وسمينه، ولذلك كان دقيق العلامة المجلسي، ألف جزء أول جزء من كتابه اللي هو مقدمات الكتاب لبيان المصادر التي اعتمد عليها وقيمة الوثوق بها. ولذلك قال بعض الكتب أصلا كتب عتيقة قديمة لم أعرف حتى اسمها، حتى اسم مؤلفها. مثلا أنا على ما ببالي الآن على السريع في كتاب نقل منه كثيرا، قال هذا الكتاب هو الكتاب العتيق الغروي، يعني كتاب عثر عليه في مكتبات النجف الأشرف في زمانه ولم يعرف لا مؤلفه ولا اسم الكتاب، فسماه الكتاب العتيق الغروي. أشار إلى كتب اختلف في مؤلفيها، أشار إلى كتب وكيف حصل عليها. مثلا في كتب قال في سوق الليل في مكة المكرمة وجد ثم جئنا به، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام
صلوات الله عليه،
وهو قطعا ليس فقها ثابتا عن الإمام الرضا بعنوان كتاب للإمام الرضا عليه، وهكذا يقول كل محقق الطائفة. فصاحب البحار هو بنفسه قال أنا أجمع التراث كما هو، عنده تعليقات علمية بس هو جمع التراث، قد يكون فيه الصحيح وقد يكون فيه الضعيف وقد يكون فيه الموضوع أيضا وقد يكون، وبالفعل في البحار مضامين لا يلتزم بها عالم من علمائنا أبدا،
صح؟
بمن فيه صاحب البحار؟
نعم
لكنه لأمانة الناقل نقل الرجل. فأن يجيك أحد ويقول لك والله الأحاديث منقحة بعد لا تناقشوني، يعني أنا بالفقه بجيب أحاديث خلاص لا أحد يناقشني عن السند، بالمهدويات بجيب لكم أحاديث ولا أحد يناقشني عن السند، بالما أدري شنو لا يا عمي، هذا ليس منهج مدرسة التشيع وليس منهج علماء الشيعة ولا كبار علماء الشيعة. إذا في تنقيح للأحاديث على راسي، هذا التنقيح موجود في الكافي في الفقيه في التهذيبين، لكن لا يرقى إلى تصحيح كل أحاديث هذه الكتب.
نعم،
بدليل أن الشيخ الطوسي رد كثيرا من أحاديث كتابه.
صح.
طيب فكيف يمكن التنطع لتصحيح كل الكتب الحديث. مين هو اللي نقح الأحاديث؟ تعالوا دلونا عليه في غير دائرة الكتب الأربعة. أصلا مشاريع أنا بسميها مشروع الكتب الأربعة هي مشاريع تنطيح وتصحيح. إيه على رأسي، بس مش تصحيح بمعنى الاعتماد الكلي، تصحيح ولو تضمن الكتاب أحاديث ضعيفة للترجيح مو مشكلة. لكن جميع أحاديث الشيعة الموجودة حتى في المصادر اللي هي بالمئات الأخرى، حتى بما فيها مثل كتب الأمالي، أمال الصدوق وأمال الطوسي وأمال المفيد وأمال السيد المرتضى رضوان الله عليهم جميعا، من قال بأنها صحيحة؟ أصلا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق غيرها لما بيعمل مجلس لبيان فضائل الإمام علي عليه السلام ينقل فضائل من تراث الشيعة وتراث السنة، حتى من بعض تراث الخوارج، من بعض تراث، كل ما يثبت فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام تنسب نسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فبيجي أنا بقول أنه هذا من مصادر الشيعة، يعني هذا منقح، يعني هذا أحاديث صحيحة وامشي. لا مولانا، ما فيها كما شيء. وهذا خطورته أنه يخرب معالم الفكر الديني الأصيل الذي استمسكت به وعضت عليه بالنواجذ مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعني لم يجي أحد يفكر يتخيل أنه بيستطيع يطلع عن المنهج العظيم الذي أسس له أمثال الشيخ الطوسي من المتقدمين وأمثال الشيخ مرتضى الأنصاري من المتأخرين. لا مضطرون أن ننبه ونقف في وجه هذا القائل أيا كان مع احترامنا له، لأن هذا يمثل انحرافا علميا عن المسيرة العلمية الأصيلة وأصولها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نقطة أول السطر، غير هيك ما عندنا. فلذلك دعوة أن كل التراث صحيح هذه دعوة مدفوعة من قبل جل العلماء. سمع عليه بالفضائيات، والله بيحكي لعالم عنده كذا نظرة كلمة إفراطية فبقوله شوف الشيعة ماذا يقولون. لا يا أخي، لا، واضح جدا. وإلا أنتوا عندكم علماء وكانوا كبير كبراء سواء في الأزهر أو 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 أو, أو, أو إلى آخره، وشذوا عن مسيرة الأزهر وأخذ الأزهر منهم موقف، ها؟
نعم.
وبعضهم تزندق وبعضهم أفتى بنزع حجاب المرأة وبعضهم قال عادات هذه مو، وبعضهم ذهب إلى تهجم على المسلمات، ها؟ ما بتجيب أسماء مثل علي عبد الرزاق وغيره وغيره، بمعزل 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 عن تأييد الفكرة هنا أو مخالفتها هناك. عم قول بلحاظ مدرستي أنا، ما في شخص شذ في مدرسة أن أحمل فكرته على المدرسة.
نعم.
مين ما كان كاتب غير كاتب، معمم غير معمم، أيا كان، خلينا نتكلم، لأن لغة العلم لغة الصدق، لغة العلم لغة البحث عن الحق والحقيقة، ما يمكن تلبسها بأي عنوان آخر، هذا ضروري. الدعوة المقابلة، في دعوة مقابلة اسمها دعوة توسع التراث، أنا هيك بطلق عليها
دعوة توسع.
الآن الآن موجود هالدعوة. يعني بقول لك نحن مثلا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام كان عندنا كتب أربعة يا أخي، كيف صارت 100 مجلد و 110 مجلدات بحر الأنوار؟ من أين جاء المجلس بهذه الأحاديث؟ بعضهم بيحكي وبيحكي بنبرة عالية وبصوت عالي ومع حركة الأيادي والوجوه. طيب يا أخي أيها القائل، مما كان مع كل الاحترامات والتقديرات، أنت لديك اطلاع على تاريخ تراث الشيعة؟ عم تكلم عن شيعة، مش عم تكلم عن سنية تهمنا،
عارف والله
أو أعم من شيعي وغير شيعي. فليكن القائل مما كان، هذا جهل بالمدرسة، جهل بتاريخها، جهل بعلمائها، جهل بتراثها. يا أخي نظرة بسيطة في كتاب فهرست الشيخ الطوسي، نظرة بسيطة في فهرست الشيخ النجاشي، إذا بدنا نتوسع فهرست ابن النديم الوراق المعروف
طبعا،
تعال ننظر يا أخي كم يوجد كتب أحاديث ألفها علماءنا. أنت اللي بتقول ما كان عند الشيعة فيه إلا كتب أربعة، كيف غفلت عن محاسن البرقي مثلا اللي كان يتضمن 24 كتاب بقي فيه، ويقال كان يتضمن 70 كتاب هو في داخله، يعني موسوعة.
نعم.
كيف غفلت عن أن ابن قولويه ألف كتب في الحديث وكامل الزيارات من كتبه المشهورة؟ كيف غفلت مثلا عن بقية كتب الشيخ الصدوق في الحديث؟ يا أخي الشيخ الصدوق ألف بنص الشيخ الطوسي والنجاة 300 كتاب ورسالة.
نعم.
بعضها رسالة، وأكثرها تعلمون والكل يعلم أن اختصاص الشيخ الصدوق في الحديث. يعني وين راح كتاب الخصال وكتاب معاني الأخبار وكتاب الأمالي للصدوق؟ وين راح كتب مواصفات الشيعة، حقوق الإخوان، مصادقة الإخوان، أوصاف الشيعة؟ كلها كتب للشيخ الصدوق، كتب كثيرة. يعني اللي بقي من كتب الشيخ الصدوق فوق 20-25 كتاب، كلها كتب حديث بما فيها كتاب الاعتقادات للصدوق، لأنه بنى اعتقاداتي على النقل.
نعم.
طيب ما بدي أطول، الشيخ الطوسي شرحه، شو الشيخ الطوسي مؤلف إلا التهذيب والاستبصار. نعم. عمل الطوسي في مجلدين كبيرين.
نعم.
كذلك الشيخ المفيد، كذلك كذلك كذلك. هذا غير التراث اللي وصل من المتقدم، اللي بده يحكي عن مدرسة التراث بده يكون عنده اطلاع.
نعم.
مش تخصص في علم آخر ويجي يتحدث في جميع العلوم، لا.
جيد.
احنا لا نقول بأن هنالك علم حكر على شخص.
صح.
لكن لا أقل، انت باحث خير ان شاء الله، اختصاصك مثلا علم كلام، اختصاصك لنقل فيزياء، اختصاصك فلسفة، ايا كان اختصاصك تريد تخوض في الحديث، انا ما عم قلك تعال اجلس تلميذ من السنة الاولى. لا اقل، روح راجع مصادر التراث، شوف التراث كيف انساب في مدرستنا.
نعم.
لان ما عندنا اي حقبة نحن فيها خفاء في تاريخ التراث من زمن الأئمة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، تأليف الأصول الأربع معه إلى تأليف الموسوعات الأولية مثل محاسن البرقي، نوادر أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي، نوادر محمد بن أبي عمير، جامع البزنطي أحمد بن محمد، هذول أصحاب الإجماع في الشيعة، هذول ألفوا موسوعات، إلى الموسوعات الثانوية اللي هي الكتب الأربعة.
نعم.
وما صاحبها من كتب الحديث، من كتب الصدوق والطوسي والمفيد وإلى آخره، إلى الجوامع الأخيرة، وسائل الشيعة وبحار الأنوار وإلى تاريخ الحديث واضح وناصع، إجازات، اتصال أسانيد وإلى آخره. إنك تيجي تقول لي والله الشيخ المجلسي منين جاب لي 110 مجلدات، يا أخي الدعاية الإعلامية تأخذ مأخذ من المستمع. إيه بالله صحيح، منين جو 110 مجلد؟ طيب أنت طلعت على بحار الأنوار أول شيء؟ هذا هو السؤال، ليش بحار الأنوار 110 مجلدات حديث؟
لا ما الفهرست قداش ولا
الفهرست؟ 3 مجلدات. كتاب الإجازات 3 مجلدات. الآيات وتفاسير الآيات المنقولة من كتب السنة والشيعة تطلع أكثر من 10-15 مجلد. صح. في بحار الأنوار. التعاليق اللي علقها المجلسي على الروايات، المكررات بحسب الأبواب.
صح.
في تكرار كثير في بحار الأنوار.
صح صح.
وإلا بحار الأنوار مولانا من حيث عدد الأحاديث لا يفوق في عدد أحاديثه كثيرا ما في وسائل الشيعة أو في جامع أحاديث الشيعة للسيد البرجردي رضوان. نعم. الله عليهم.
نعم.
لذلك خلي الأمور، هذا أولا. ثانيا، لما واحد بتحدث عن توسع التراث هذه مؤذية، مؤذية الدعوة، يعني كأنه يريد أن يقول إما المجلسي أو علماءنا المتأخرون اصطنعوا أحاديث. هذا معناها.
نعم نعم.
أنا أتحدى أن نجد أحاديث واحد في أوسع موسوعة شيعية، ما بتتحدث عن الموسوعات الأصغر اللي هو بحر الأنوار، أتحدى حديث واحد المجلس ذكره من دون أن يذكر أنه أخذه من مصدر
المجلس.
طبعا
ببحاري،
ما هي دعوة أكثر شيء على المجلس.
نعم نعم.
لأن صاحب وسائل الشيعة أحاديث فقهية.
نعم.
فقط، وإن كان له مؤلفات في أحاديث أخرى مثل إثبات الهداد بالنصوص والمعجزات وغيرها.
نعم.
جيد، أتحدى المجلس وزين في نقل الحديث. إذا بتقول لي رأيك يعني هالحديث الفلاني اللي مضامينه واضح مخالفة لمذهب أهل البيت، مو الأفضل كانت أنا أقول لك عن رأي الشخص الأفضل أن لا تنقل، بس هذا خلاف منهجي.
صح.
منهجه كان جمع التراث وليس تحقيق التراث وقبول كل ما أخرج.
نعم نعم.
لذلك المجلسي عمل ما عليه من حيث الجمع، بقي ما علينا وما على جميع المحققين من أن ننقب. مثلا في التراث المهدوي، من هنا أدخل للفكرة، في التراث المهدوي جمع هو من غيبة الشيخ الطوسي وغيبة النعماني وبعض أحاديث الكافي ومن كتاب ابن شاذان وكتب المفيد وغيره، كل ما عثر عليه من أحاديث مهدوية صارت أحاديث المهدوية في بحار الأنوار في نصفه تقريبا في المجلدات 52-53-54 صارت، أو 51-52-53 صارت هي التراث المهدوي عنده. هذا التراث قيمته مش من قيمة بحار الأنوار، من قيمة المصادر التي نقل منها، ولا حديث إلا عندما ينقله جعل حتى ما يذكر أسماء الكتب مكرر كثير، جعل لكل كتاب نص من حرفين.
صح.
أي جيد. وهكذا جرى، وهكذا جرى وجرينا. نحن ما عندنا شيء اسمه توسع تراث، ولا عندنا شيء اسمه تصحيح كامل ما موجود في كتب التراث، ولا عندنا شيء غير هذا. ونحن واقعيون نقول فيه ضعيف، فيه مدلس.
نعم.
في حديث نحن قد نتهمها بالوضع لأنها تخالف مسلمات المذهب، وهذا نأخذه من أئمتنا، ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف اضرب به عرض الجدار. ها؟
نعم.
لكن لا نتسرع لا إلى قبول الحديث، وأيضا ما نتسرع إلى رد الحديث لمجرد مخالفة ظاهرية، لأن إذا دققنا في الحديث، لأن أئمتنا عاشوا ظروف استثنائية.
نعم.
قد يكون صادر عنهم وكان في مجلسهم من يطقى منه فتحدثوا بلغة اسمها بها العصر لغة الشفرة.
جميل.
مع أصحابهم.
نعم.
حتى لا يثيروا بلبلة، حتى يحقنوا دماءهم ويحافظوا عليهم و...
نعم.
طيب. لذلك فيها الجانب، إذا بدي لخص الحلقة في دقيقة واحدة، فيها الجانب نحن منهجنا واضح، نتكلم في أمر اعتقادي، في أمر ديني، في أمر من حقائق الدين له علاقة باستشراف مستقبلنا الديني والدنيوي، يعني إقامة الدولة الحقة العالمية. لذلك نحن لا نتساهل أبدا في كل شيء يرتبط بالإمام المهدي، في الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، فيما يرتبط بعلائم الظهور، فيما يرتبط بأحداث ما قبل الظهور وإلى آخره. التفاصيل شوية بعدين ندخل إليها إن شاء الله تعالى. فهذه المشكلة الأولى أنا عالجت فيها الحلقة، بس مشكلة عنصر الإثبات إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نجي إلى البحث المضموني. الأمر الثاني البحث المضموني. الأمر الثالث البحث التطبيقي.
جميل.
يأتي إن شاء الله.
إن شاء الله. نحن لك من الشاكرين سمحت الشيخ.
بارك الله فيك
أستاذنا فاضل، على أن نلتقي إن شاء الله كما ذكرتم في القابل من الحلقات. شكرا لكم.
بارك الله.
أعزائي المشاهدين، بما تحول لنا الوقت، كان هذا البحث الذي تفضل به أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان ضمن سلسلة أهل البصائر، على أن يتم هذا البحث في الحلقة القابلة إن شاء الله. سمحته فريق العمل المخرج أنا نور على النجم. كلنا نشكر حسن متابعتكم بأمان الله وحظه. السلام عليكم.